أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل وشكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية باتفاق إلا ثلاث آيات أو إلا آيتين تتجافى جنوبهم، أو فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ولا يثبت شيء من ذلك، وإنما هو ورد. والسورة تسمى سورة السجدة، وألف لام ميم السجدة، وتسمى سورة لا المقام، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين المقام التي يكون لها، وتسمى المبينة الفاصلة بين أهل الجنة وأهل النار، وتسمى التنزيل، وهي نزلت بعد النحل كما يقول ابن عاشور. وأغلب هذا اجتهادي، وبعض يصح، لأن ثبت أن التوبة آخر سورة نزلت في البخاري عن البراء، آخر سورة نزلت التوبة، وأول سورة نزلت اقرأ باسم ربك، هذا ثابت. إذن بعضه يثبت وبعضه يكون اجتهادات لا يثبت، الأسانيد لا تصح. بسم الله الرحمن الرحيم تقدمت وتكررت، وأشرنا في هذه الدروس المباركة أن الإشكال فيها من الإشكالات التي يصعب حلها، وذلك أنها كتبت في المصحف وجعلت عند بعض العادين آية من الفاتحة، وثلاثة من الأئمة لا يجهرون بالبسملة في الفريضة، فكيف تكون من الفاتحة ولا يجهر بها، وكيف لا تكون من القرآن وتكتب وتعد آية من القرآن؟ إذن كيف الحل؟ فالإشكال عميق، وابن العربي غفر الله لنا وله يقول يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، واتفق العلماء على أنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف فيه، إجماع بين الأمة أن جزء من آية في سورة النمل. ومع ما فيه من الإشكال أقرب شيء أن البسملة تكون آية في بعض القراءات عند بعض العادين من القرآن، وتكون ليست من القرآن في بعض القراءات، ويكون هذا جمع بين الأقوال، كمن في سورة التوبة فإن الجمهور القراء قرأوها جنات تجري تحتها الأنهار، وقرأها قارئ مكة بن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار. والواو في وسارعوا إلى مغفرة من رب قرأها عاصم وغيره، وقرأ نافع سارعوا إلى مغفرة بدون واو، فتكون البسملة في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، ومن جهر بها وعدها آية كالإمام الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير لأنه كان في مكة، جهر بالبسملة. أما أهل العراق كالإمام أحمد وأبي حنيفة أسروا بالبسملة، أما مالك فالمشهور في المذهب أنه لا يبسمل في الفريضة، ولكن المحققين قالوا ينبغي أن يبسمل، لأنه لو بسمل لا يضر، ولو كانت آية من الفاتحة ولم يقرأها تكون مشكلة. إذن من قال إنها من القرآن لا غبار عليه، ومن قال إنها ليست من القرآن لا غبار عليه نظر إلى هذه القراءة، وكل من القولين صحيح، هذا أقرب شيء يقال. وأشرنا فيما سبق إن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم هذا اسم مصدر سماه يسميه اسما، وأن اسم بمعنى التسمية، وأن الإنسان الذي يريد أن يعمل شيء يقدره قبل بداية العمل، يعني تقول أبتدي أو ابتداء قراءتي بتسمية الله، أخرج ابتداء خروجي بتسمية الله، أكلي بتسمية الله، قيامي قعودي، كل ما تريد أن تفعل تقدره بعد، يعني مستعينا بالله ومسميا لاسمه. والذين يقولون بالله هذا غلط، بسم الله أبتدئ القراءة بتسمية الله، فاسم اسم مصدر سماه يسميه تسمية، فاسم ليست مصدر وإنما هي اسم مصدر، نعم، لكثرة الاستعمال. إذن أبدأ قراءتي بتسمية المعبود بحق، متبركا به ومستعينا به على فهمي لهذا الكتاب وعلى العمل به، وعلى أن يرير لي طريقتي في الحياة، وأن يكون سببا في نجاتي من النار، وأن يكون سببا في دخولي الجنة. إذن بسم الله هو المعبود بحق، الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، الرحيم الذي خص المؤمنين في الدنيا والأخرى برحمة خاصة كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. ألف لام ميم، هذه الحروف تكررت، جاءت على حرفين وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة، وللعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، فألف لام ميم من المتشابه، ولذلك تجد بعض المفسرين ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها وينتقل لما بعدها، وبعضهم قال إنها ليست من المتشابه، وذكروا لها أقوالا عديدة، ذكر منها كبير المفسرين ابن جرير الطبري 10 أقوال، ثم قال في نهايتها قال أبو جعفر وكل من الأقوال الذي قيل جائز وممكن، ولا دليل ينفيه ولا دليل يثبته وهو جائز، كل ما ورد، قيل إنها حساب الجمل، قيل إنها أقسام، قيل إنها أسماء للسور، قيل إنها حروف تدل على كلمات محذوفة، الميم للملك والهمزة لله، وأن كل حرف يدل على كلمة، والذي اختاره كثير من المحققين، أقول الذي اختاره جماعة من العلماء قالوا إن هذه الحروف جاءت للتحدي ولبيان إعجاز قريش والعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقالوا الدليل على ذلك هو استقراء القرآن، أن هذه الحروف كلما جاءت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، فأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد كذبتم نبيي وقلتم إنه لم ينزل عليه الوحي، وأن هذا أساطير الأولين وأنه أضغاث أحلام. فإن كنتم مكذبين بهذا الذي أنزلته على نبي فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل. وقد أوعد المكذب بهذا الدين وبهذا الكتاب النار، فاتقوا النار، تحدي سافر. ذلك كانت المعجزات تأتي على ما كان رائجا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي رسول يعطى معجزة يكون قومه بصيرين بها حتى يدركوا أن هذا ليس من عمل الناس، لأن الذي لا يفهم البلاغة ما يفرق، لكن الذي يفهم الأساليب ويسمع القرآن يعلم أن هذا معجز. أما الشخص الذي ما درس البلاغة ولا عرف بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام وأن هذه المادة مادة لا يفهمها إلا من مارس الأساليب ودرس وتعب وناقش وسهر في التأمل وتأمل في الأساليب الجميلة وفي يعني كتاب الله تعالى وفي تعامله مع الأمور وكيف يبين وكيف يوضح وكيف يجمل وكيف يقبح، وأنه جاء بأساليب كما قال تعالى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكان في زمن عيسى الطب، فأعطي علاج الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. كان في زمن موسى السحر فأعطي العصا. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغة وجمال الأسلوب، ويجتمعون في أسواق عكاظ والمجنة، ويأتي النابغة ويأتي الأعشاء وتأتي الخنساء، وكان هؤلاء الشعراء محكمين. يأتي هذا بقصيدة وهذا قصيدة ويقول هذه أجمل وهذه أجمل هذه أحسن. فجاء فنزل القرآن بالفصاحة وبالبلاغة التي لا يدركها أحد، فلذلك قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا جاء الليل وجاء الظلام ذهب كل واحد إلى نافذة المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع أذنه ليسمع القرآن. فإذا قرب الفجر كل واحد يجري لكي لا يراه الآخر، يقول له أين كنت؟ يقول له الثاني أين كنت؟ الثاني يقول له طيب وين كنت؟ كلهم في الليل يبحث ليسمع القرآن. والوليد لما سمعه وتأثر قالوا لازم تقول في القرآن، قال ما لا أقول، قال لازم تقول، والله ما هو شعر ولا كهانة ولا هو بقول بشر، وإن أعلاه لمثمر وأسفره لموضق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا صبأ، قال ما صبأت، لكن هذا ما هو مثل كلام البشر. قال ما لازم تقول، قال ما لا أقول. الله أخبر عن فكر ثم قتل ثم قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال فقال إن هذا، هو يعلم أنه كاذب، قال إن هذا إلا سحر يثار، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب وأنه ما هو سحر. لذلك ربنا يقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أبعد نزول القرآن وتلاوته يحتاجون إلى شيء؟ وقال للآخر للرجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. ومهما حاول أعداء الدين أن يشوهوا هذا الدين فلا يستطيعوا، لأن هذا القرآن يبين ويوضح، وكل شيء ينزل بالناس حله في القرآن، كل قضية تحتاجها الأمة محلولة في القرآن. ما الدليل على ذلك؟ مخاطبة الله لنبيه في سورة النعم في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تربي أبنائك، كيف تعامل زوجك، كيف تعامل والديك، كيف تعامل جيرانك، كيف تعامل أعدائك، حتى علمك كيف تمشي في الطريق ولا تمشي في الأرض، إنك لن تخرق الأرض. والله أمة عند هذا الكتاب، أليس حري بها أن تتجمل به؟ أليس حري بها أن تظهر للناس جمال هذا الدين؟ أليس حري بها أن تحل مشاكلها بكتاب ربها؟ قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذن أي مشكلة عندنا محلولة في ديننا؟ لماذا لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ ما الذي يمنعنا؟ لماذا نذهب إلى بنيات الطريق والحل في ديننا بأجمل عبارة وبأوضحها وأوجزها؟ إذن التحقيق أنه جاء للتحدي. أنتم أهل فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، وقد كذبتم نبيي صلى الله عليه وسلم وقلتم ما أنزل الله على بشر من شيء، وقد أنزلت عليه كتابا فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنكم أوقعتم أنفسكم في الهلكة كما قال فاتقوا النار. ما يقاوم الإسلام يا أحبتي، ما يمكن أن يقاوم هذا الدين إلا بما لا إلا بالتجهيل أو التسكيت. أعداء الدين يقاومون الإسلام بأمرين: يجهل المسلمون أو يسكتوا عن أن يقولوا الدين. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وتكلموا به لا يبقى الكفر، لأن الكفر ظلام، وهذا الدين نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهل يبقى الظلام مع النور؟ إذا ولعت نور يبقى ظلام، والكفر ظلام والإيمان نور. إذن إذا بين القرآن لا يبقى محل للكفر. لذلك لا يحزن أعداءنا ويؤلمهم إلا إذا رأونا نعمل بالقرآن ونحفظ القرآن ونفسر القرآن ونتمثل القرآن. هذا الذي يخيف أعداءنا، ويعلمون أننا إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بنا، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره، والأمة أصلها ضعيفة. الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. الأمة تنتصر بالإعداد، الأمة المسلمة انتصارها بالإعداد بنوعيه: الإعداد الحسي وهو ما نستطيع ولو عصى، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والإعداد المعنوي وهو التعلق بالله والإيمان بالله وعدم معصية الله. فإذا قمنا بالركنين الله ينزل لنا الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الأحزاب لما قاموا بالركنين. الركن الأول حفرهم للخندق، الركن الثاني قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عند ذلك أنزل الله الرياح والملائكة وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال لهم جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن يا أحبة لا بد أن نسير على الطريق المرسوم لنا حتى ننال ما وعدنا ربنا به، لا بد أن نسير على الطريق المرسوم لنا شرعا حتى نصل إلى ما وعدنا ربنا به، حيث قال لنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم. أما أن تكون ثقافتنا أن نأخذ الثمن والمذمون هذا لا يكون. نريد النصر نسير عن طريق النصر، نريد العزة نسير عن طريق العزة، بعدين لا نكلف إلا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا ما نستطيع، وما لا نستطيع لا يكلفنا به ربنا. نستطيع عصا نعدها، نستقيم لا نعاصي، لأن كل مشكلة تقع لهذه الأمة سببها المعاصي. لا يوجد شيء أخطر على المسلمين من المعاصي، وكل مشكلة وقعت على الأرض سببها المعصية، من نزول آدم من الجنة إلى قتل هابيل قابيل، إلى خروج إبليس من الجنة، إلى ضياع الأندلس، إلى الهزيمة يوم أحد، كل مشكلة وقعت للأمة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، قل هو من عندي، فتكون ثقافتنا اجتناب المعاصي. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، نجتنب المعاصي، وما نستطيع أن نفعل مما أوجب علينا نفعله، وما لا نستطيع يسامحنا ربنا. إذن يقول جل وعلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب. تنزيل، الجمهور قالوا تنزيل مبتدأ، والمبتدأ هو ذات أو منزل منزلة ذات، والخبر هو صفة أو منزل منزلة صفة محكوم على الذات بتلك الصفة. تنزيل الكتاب هذا قول، لكن ما هو؟ المعربون قالوا تنزيل هي المبتدأ، وبعضهم قال المبتدأ ألف لام ميم هذه الحروف، أو المتلو، أو هذا، أو المذكور، المذكور أو المتلو. ولكن لأن ألف لام ميم لا محل لها من الإعراب، تنزيل الكتاب تنزيل مبتدأ والكتاب مضاف إليه لا ريب فيه، اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال أو أربعة، قيل معترضة وهذا الذي اختاره ابن عطية، قيل حال، قيل صفة، من رب العالمين قيل هي الخبر، وقيل لا ريب فيه هي الخبر. ولذلك الإعراب ليس ضربة لازم، ولكن لا بد لمن يريد أن يتطرق للشريعة أن يفهم في الإعراب الحقيقة، لأننا أشرنا في هذه الدراسة المباركة أن الشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي سببها إهمال العلوم المساعدة، وبالأخص اللغة العربية بفروعها الأربعة، لأن اللغة العربية فروعها أربعة: النحو والصرف والبلاغة واللغة المعجمية، معاني الكلمات، معاني الكلمات، معنى الحراب، معنى مثلا الشواء، السارب، الرغام، الدسر، يعني فهذه الأربعة هي اللغة العربية. فإذا فهمها طالب العلم سهل عليه يعني فهم النصوص من الحديث ومن الكتاب ومن الفقه ومن شراح الآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فإذا كان طالب العلم لا يفهم العربية يكون إدراكه للأمور ناقصا. فلذلك لا بد أن نعتني باللغة العربية، وبالأخص للنشئ، النشئ نحفظهم اللغة العربية. لذلك كانوا يقولوا أول ما يقرأ قفا نبكي، أول ما يقرأ التوحيد لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قالوا لا، تقرأ قفا نبكي عشان تفهم لا إله إلا الله، لأنك إذا ما فهمت اللغة لا تفهم لا إله إلا الله. فأول ما يقرأ الإنسان العربية حتى يفهم الشريعة والتوحيد والدين، يعلم معنى الإله ومعنى الرب ومعنى الخالق. لذلك يعني معاني الأمور مرتبطة باللغة العربية. ذلك تنزيل الكتاب، لا ريب فيه. الريب أصله الشك، وقيل شك يخالطه نوع من الخوف، لكن تجوز وقال الريب الشك. أيوة، ريب المنون يعني تخويفها. ولذلك قال هذا صاحب ليلى: ما هو مجنون ليلى؟ وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها، أي شككني وأزعجني منها الآن، لأنها كمين أهله أهلها له، وخلوها تخرج للبر وجلسوا في خفاء وأخذوا سلاحهم لينتقموا منه لأنه تشبب ببنتهم، يعني ذكرها أوصافها. وهذا عند العرب كان لا ينبغي الواحد أن يتشبب ببنات الناس ولا أن يذكرهن، فكمنوا له. فهي ما تستطيع أن تقول شيء أمام أهلها، فلما رأته من بعيد كشفت، فلما رأها هرب وخاف وقال: وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت، يعني إذا رأيتها وكنت قريب منها هي تتستر ولا تكشف، فخوفني منها الآن سفورها، فلما أسفرت علمت أن القضية فيها خطورة فشرد ونجا. إذن رابني الريب هو شك مع خوف، ولكن يقال للشك، لكن أصل الشك مع خوف. لا ريب فيه أي لا شك فيه. تنزيل منزل من ابتداءه من رب العالمين. الرب هو السيد والمالك والمدبر، والعالمون كل ما سوى الله، كما قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. وقيل العالمون الإنس والجن والملائكة، وقيل الإنس والجن، والعالمون كل ما سوى الله يقال لهم العالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطيور. ولذلك قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي أمم أمثالكم، عوالم. والله قال: وما أتيتم من العلم، وأخبر أن كل شيء يسبح بحمدي، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم، عوالم لا يعلمها إلا الله. لذلك هذا الذي عندنا الآن من العلم لا يعتبر شيء، وكل يوم يظهر العلم ويزيد العلم، وكل يوم يكتشف في شيء ويوجد في كتابنا كأنما يصعد في السماء. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ويخلق ما لا تعلمون، شيء عجيب. ويرد على الطبائعيين الذين يقولون إن الكون خلق نفسه، في ناس الآن ملحدون يجادلك يقولوا الكون خلق نفسه، كيف الكون خلق نفسه؟ هل وقعت عينك على شيء خلق نفسه؟ فكيف الكون يكون خلق نفسه؟ الآن الموجود هل في شيء رأيته خلق نفسه؟ فكيف يكون الكون خلق نفسه؟ هذه أمور عجيبة. ولذلك الله قال لهم: وفي الأرض قطع، هذا إفحام للفيزيائيين الذين يعللون حتى يقولوا الأمور أوجدت نفسها، كيف الإنسان يبصر، كيف النبات ينبت، كيف الضوء يكون. قال: وفي الأرض قطع لا تنسى قوله متجاورات. ثم قال: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى أو تسقى بماء واحد، لا تنسى قوله بماء واحد. بعدين قال: ونفضل بعضها على بعض في الطعم. لأنك الآن لو تتكلم مع واحد يعني دارس الزراعة ودارس هذه الأمور يقول لك الذي يؤثر في الزراعة الحر والبرد والرطوبة والنشوفة والأرض والماء، هذه التي مؤثرات في الزراعة. طيب قال الماء واحد والأرض متجاورة، إذا كانت الأرض متجاورة والماء واحد المناخ واحد، الحرارة واحدة والبرودة واحدة. بعدين قال: ونفضل بعضها على بعض في الطعم، من أين جاء؟ ثم بين وأشار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لمن عنده عقل ديننا لا يمكن أن يقاوم يا أحبة، يستحيل أن يقاوم الإسلام، بس أن نكون نحن نمثل دور المحامي الذي أخذ المحاماة ولم يتدرب عليها، أي قضية يأخذها ما لا يخسرها. يجب علينا أن نفهم هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت وأن نبين للناس جمال هذا الدين في حياتنا. نحن أحوج ما نحتاج إليه تمثل الدين، التمثل التمثل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أحبة لا بد أن نتمثل الدين، نمشي مشية المسلم، نلبس لبسة المسلم، ننام نومة المسلم، نبيع بيعة المسلم، لا بد أن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين كل من رآنا أعجب بنا ودخل في الإسلام. هذا دين عجيب من عند الله، هذا دين معجز. رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل على 40 وأهله يسمونه الأمين، فيأتي بكلام ويقول هذا الكلام من عندي اسم السنة واجب تتبعه وقد يكذب علي، ويأتي بكلام ويقول هذا من عند الله وهو معجز ولا يمكن أن يشبهه شيء، ويخبر فيه بأمور من يوم ما تنتشئ الدنيا إلى أن يدخل أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار النار، والعالم أعداء للدين لا يمكن أن يجدوا في هذا الكتاب خطأ. اجتمع العالم على هذا الكتاب الذي يسمى المصحف ويجدوا خطأ في النحو أو في الصرف أو في التاريخ أو في الطب أو في البلاغة أو في أي كلام، لا يمكن أن يوجد فيه خطأ. أبعدها لا نحتاج إلى دليل؟ أول شيء فيه لا ريب فيه، كل مؤلف يؤلف كتاب يقول يا جماعة جزاكم الله خير إذا رأيتم خطأ ساعدوني وسدوا الخللاء ومن رأى شيئا فليصلحه. هذا الكتاب لا ريب فيه، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لا بد أن نبين هذا للناس، العالم في حاجة إلينا يا ناس يا أحبة. لا بد أن نوصل هذا الكنز، هذا الجوهر، لا بد أن يوصل للعالم. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية واحدة، وما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه. كتاب عجيب، حق لنا أن نتجمل وأن ننتشي وأن نشكر ربنا وأن نفرح وأن نقول للناس نحن أخبر ربنا أننا خير أمة، لأن الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعثت وأرسل إليها رسول الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الثلاثة هي سبب الخيرية، فإذا تركناها أين الخيرية؟ خير أمة خرجت بعثت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون وتؤمنون بالله، هذه هي أركان الخيرية. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، العالمين كل ما سوى الله، والرب السيد والمالك والمدبر. أم يقولون افترى، أم هي المنقطعة التي قال النحويون أنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، بل أيقولون. وأشار البغوي إلى أنهم قالوا الميم زائدة أيقولون، وبعضهم قال أنها بمعنى الواو، لا ريب فيه من رب العالمين ويقولون، ولكن القول الذي هو ظاهر أنها أم المنقطعة التي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، هذا قول الأكثرين. افتراه كذب به، أم يقول، والافتراء هو محض الكذب، بل إضراب ورد عليهم، بل هو الحق، هو ضمير فصل مبتدأ، الحق الخبر، وهذا فيه قصر يعني لا حق إلا هذا إضافي، بل هو الحق الذي لا غبار عليه، ما تتقولونه من الكذب والضلال أي منشأه ومبدأه من ربكم. الحق بل هو الحق الكائن النازل من ربكم، ولتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. بل هذا الكتاب هو الحق وجاءك ونزل عليك لتنذر وتخوف به قوم وهم قريش ومن كان حولهم، ما أتاهم من نذير من قبلك. الجمهور قالوا ما نافية، لم يأتيهم نذير. والابن عطية رأي غريب قال إنها موصولة، ولكن الآيات الأخرى تجعلها نافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فالآيات الأخرى تجعل ما نافية ليست موصولة. هو يقول لتنذر قوما، القوم الذين أتاهم نذير من قبلك، ولأنه يخاف أن تتضارب الآيات، لأنه الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقد أجاب الوالد في الأضواء في دفع هام الاضطراب على هذه الآية، وقال إن الأمة تقال النوع من الناس ولو تطاولت، يكون جاءهم نذير في أولهم وجلست سنين، والثانيين لم يأتيهم نذير، ما أتى لهؤلاء نذير وأتى لقبلهم نذير، ولذلك لم يأتي نذير لقريش بعد عيسى، ولذلك قال ما أنذر آباؤهم من قبل إيش فهم غافلون. ولذلك قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، مع قوله ما أتاهم من نذير من قبلك، هذا دفع إيهام للاضطراب عن آيات الكتاب، هو متخصص في إزالة ما يظهر أنه متعارض فيوفق بينه. ولذلك قال إن هذه الأمة ما أتاها نذير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها نذير، فيكون من أمة إلا خلا فيها نذير، ويكون هؤلاء القوم ما أتاهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جاءهم النبي، فيكون لا تعارض بين القولين، هذلك قبل الإنذار وجاء الإنذار. نعم، بالإمكان أن ترجعوا إلى دفع موجود في مكتبة الحرم. نعم، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لأجل أن يهتدوا ويتبعوا هذا الدين ويصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دلل على قدرته وأنه أرسل نبيه وخلق الخلق بقوله الله الذي خلق السماوات والأرض، الله المعبود بحق، الذي أيوة صفة خلق أوجد على غير مثال سبق السماوات طباق، والأرض هذه التي نحن عليها وما بينهما بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله، ولذلك المراكب لا تصل إلى السماء والمراصد لا تصل إلى السماء، فغير المسلمين منقسمون إلى قسمين، قسم يقول لا سماء، وقسم يقول إذا كان في سماء ما رأينا ما نعرف، قسم يتوقف وقسم ينفي. والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وحديث الإسراء جبريل يدق الباب ويقول ملك من جبريل ومن معه محمد أو أرسل إليه يفتح، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، سبعا شدادا محفوظة ولها حرس ولها بناء، ونحن امتدحنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، أما أهل الحضارة الحديثة وأهل العلم الحديث ذكرهم بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وأنهم عن الآخرة غافلون. قال غلبت الروم، ثم قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كيف الطائرة تطير، كيف الفاكس يرسل، كيف الصورة تصور، كيف الشريط يسجل، كيف السيارة تمشي ظاهر، كيف نستفيد من ذرة اليورانيوم لأنها لا خاصية، ظاهر الحياة الدنيا. أما نحن فربنا امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب وهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا الكتاب لم يترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فحري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقت لهذا الكتاب. نعم، خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام، هل وما بينهما في ستة أيام، خلق السماوات والأرض، الأرض في يومين والسماء في يومين، ثم رجع جل وعلا إلى الأرض ودخل فيها يعني رواسية وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين، يومين يومان ويومان ويومان ستة أيام. أول شيء خلق الأرض، ثم خلق السماء، ثم خلق ما أراد في الأرض، الجبال أوتادا والطرق والمياه، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يومين للمباركة وللجبال وللرواسية، ويومين لخلق الأرض. نعم، ستة أيام، هل هي ستة آلاف سنة؟ إن يوما عند ربك كألف سنة. هذا أمور تدل على الكثرة. ولما سأل الرجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة، قال له طيب ما مقدار يوم خمسين ألف سنة؟ قال له أنا أسألك، قال له أنا أسألك، يومان ذكرهم الله، الله أعلم بهما. هذا ابن عباس حبر الأمة، ذكرهم الله. لكن الجميع قال أنه يوم من أيامنا هو كألف سنة. ولذلك جبريل يصعد إلى, 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 إلى السماء في خمسمائة سنة، وينزل في خمسمائة سنة، فيأتي بالوحي ويبلغه في ألف سنة، خمسة للذهاب، خمسمائة سنة للذهاب، وخمسمائة سنة للإياب. هذا قالوه، والله أعلم. نعم، ثم استوى على العرش. أيوة، هذه ثم للرتب، لا يقصد بها الترتيب اللي هو هذا، لأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه. وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة أماكن في القرآن، ولم يذكر في موضع استولى. ولذلك الذين يقولون استوى استولى، هؤلاء إذا تنازلنا معهم نقول أخطأوا، كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. الله وصف نفسه باستواء وقال ليس كمثله شيء، نقول استوى على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله. وقلنا إن كثيرا من الفضلاء العلماء وقعوا في خطأ في هذا الجانب، والسبب استعمال العقول في أماكن لا تصلح للعقول. قالوا نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، فإذا أثبتنا الاستواء شبهنا الله بخلقه، إذا نقول استولى، لأن الاستيلاء معنوي. لكن نقول هذا الاستيلاء منزه، طيب قل أترك الاستواء وقول منزه. ذلك الخطأ في هذا واضح. ومن الغريب أن الله تعالى هدد تهديد يعني لا يفهمه إلا من تأمل في سورة الفرقان، وهو إعجاز قرآني، حيث جل وعلا قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، هذا إعجاز قرآني، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. فما قال الله صلى الله عليه وسلم، فما قال الله عن نفسه نقله، وما قاله رسوله عنه نقله، وما نفاه الله عن نفسه ننفيه، وما نفاه رسوله عنه ننفي، وما سكت عنه الوحي نسكت ولا نقف. هذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وكل من جاء، وهو الذي أتى به البخاري في كتاب التوحيد وكل الكتب. ولم يعرف التأويل إلا بعد أن ترجمت كتب اليونان واستعملوا العقول، وقالوا أن لو أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل كلمة نحاج لك بها عند الله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ليبين لهم، يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما تستعمل العقل، العقل ما له علاقة بالشرع. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. فلذلك استعمال العقول خطر. فلذلك نحن في الله تعالى ننظر إليه جل وعلا من كونه أوجد العالم، وكل ما في الكون من الله نسميه توحيد الربوبية. هو الذي رب العالم، يغذيه ويحييه ويميت ويعز ويذل. ثاني شيء نشكر ربنا على توحيد الربوبية بأن نصرف له جميع أنواع العبادات. لا تصلح العبادة إلا لله، سواء كانت قلبية أو مالية أو بدنية أو مشتركة. العبادة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يسجد إلا لله، ولا يجوز أن يطاف إلا بالمكان الذي قال الله فيه وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالث شيء توحيد الأسماء والصفات، ولعلنا إن شاء الله نكمل. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. بس نكتفي. نعم.